بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. ويجب له ثلاثا: تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وإياه. والتسمية واجبة. نزل الكلام على أحكام الوضوء. التسمية واجبة. أولا، ما هي التسمية؟ التسمية قول بسم الله فقط عند الوضوء، تقول بسم الله. بل كل النصوص التي ورد فيها الأمر بالتسمية، الأصل أنك تقول بسم الله فقط ولا تزيد. عند الوضوء تقول بسم الله، عند الأكل تقول بسم الله، عند الذبح تقول بسم الله، إلا ما ورد الدليل الخاص بزيادة الرحمن الرحيم، فلما تريد أن تقرأ القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. والتسمية واجبة، إذن يجب على المتوضي أن يسمي. ما الدليل على أن التسمية واجبة؟ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث جاء عن جمع من الصحابة، منهم أبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وسعيد بن زيد، واللي يظل والله أعلم أن الحديث ثابت بمجموعه. هذا هو دليل من يرى وجوب التسمية. قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، أي لا يصح وضوءه إذا لم يقل بسم الله. والقول الثاني في المسألة كما قلت لكم: لا أذكر الخلاف إلا إذا كان القول أراه مرجوحا، ولا لا نتعرض للخلاف. القول الثاني في المسألة أن التسمية مستحبة وليست واجبة. ما الدليل؟ الدليل الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أول فروض الوضوء غسل الوجه، ولم يذكر قبله شيء. أيضا كل من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسملة، وهي في الصحيحين كحديث عثمان رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس، حديث عبد الله ابن زيد. ماذا نصنع بحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله؟ بعض العلم أصلا يضاعف الحديث، فمن يضاعف الحديث لا يستدل به أصلا. وإذا كان الحديث ثابتا يحمل والله أعلم ولا وضوء، أي لا وضوء كامل، فالنفي ليس نفي للصحة، إنما هو يكون نفي للكمال. مراتب النفي سبق مرت بنا في شرح قواعد الشيخ محمد، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعينا الرتبة. فإذا دل الدليل على صحة الصحة نحمل النفي على الكمال، فنقول هذا الحديث والله أعلم لا وضوء كامل. التسمية واجبة في شيء، في وضوء وغسل. يقول أيضا التسمية واجبة في الغسل. ما الدليل؟ القياس على الوضوء، كلاهما طهارة شرعية، فإذا وجبت في الوضوء التسمية وجبت في الغسل. لكن يقال في أحسن الأحوال يقال بالاستحباب. ولا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله التسمية حال الغسل، لكن إذا قيل من باب القياس فالأمر حسن. وسبقا ذكرت لكم مرارا أن الفقهاء يقولون بالقياس في باب العبادات، التسمية مثلا في الغسل في التيمم أوردت، لكنهم يجعلونه من باب القياس. لكن إذا قالوا لا قياس في العبادات، يعني لا تستحدث عبادة، من باب القياس. أما إذا وجد نظير فيلحق بنظيره في الأحكام. وتيمم كذلك، التيمم تجب التسمية في التيمم. ما الدليل؟ الدليل القياس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نصف مآلة. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، إذن هذه كلها ضرب. يقول تجب التسمية في غسل يدي، أصلها يدين، يدين تثنية، حذفنا النون لعجل الإضافة. غسل يدي قائم من نوم، يعني شخص قام من النوم قبل أن يغسل يديه يجب أن يسمي. قال من نوم ليل، أيضا يشترط أن يكون نوم الليل، إذا قام من نوم النهار ما تجد التسمية. قال أيضا يشترط أن يكون هذا النوم ناقض للوضوء، إذا كان ليس ناقضا للوضوء لا تجب التسمية. طيب ما هو النوم الناقض للوضوء؟ سيمر بنا إن شاء الله في نواقض الوضوء النوم اليسير من قاعد وقائم، قبل أن يغسل يديه لا بد أن يقول بسم الله. لماذا؟ لأن هذه طهارة، لكن الضابط فيه أن يكون نوم ليل ويكون هذا النوم ناقض للوضوء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا هو الدليل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا البيتوتة تكون بالليل، إذا نحمل النوم على نوم الليل وليس نوم النهار. ولو تأملنا هذا الحديث، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، الأمر بالغسل ثلاث، لو كانت اليد متنجسة بيقين هل يجب غسلها ثلاثا؟ لو كانت متنجسة بيقين اليد هل يجب غسلها؟ لا يجب غسلها ثلاثا. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده. الأصل الطهارة، كونها تنجست أو لم تتنجس أيضا هذا شك، حتى في الحديث قال فإنه لا يدري. فاللي يظهر والله أعلم أن الحديث لا يدل على وجوب غسل اليدين، إنما هو يكون من باب الندب والاستحباب. فالأصل هو طهارة اليد، وإن كان يقول يرون أنها من باب التعمد. ما الدليل على عدم وجوب الغسل؟ الدليل على عدم وجوب الغسل آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة بعد نوم ليل أو نهار أو لم ينم الشخص، فهذا والظاهر والله أعلم أن غسل اليدين ثلاثا من باب السنية وليس على سبيل الوجوب، والسنة عامة، لكن النائم يتأكد حتى لا يلوث الإناء قبل أن يغمس يده يغسلها ثلاثا حتى لا يلوث إناءه. وتسقط، ما هي لتسقط؟ التسمية، والتسمية واجبة وليست فرضا، لو كانت فرضا لا تسقط، الأركان والفروض لا تسقط، لكن التسمية من باب الواجبات والواجب يسقط كما سيمر بنا أيضا في الصلاة. تسقط سهوا، لو تركها ساهيا قالوا تسقط، وجهلا لو كان يجهل الحكم ما يعلم أن التسمية واجبة ولم يسمي يقولون تسقط. ما الدليل؟ عموم النصوص الشرعية التي لا تؤاخذ بالجهل والنسيان، من ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ففي مسلم قال ربنا تبارك وتعالى قد فعلت، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فتسقط سهوا وجهلا، لكن إذا تذكر أثناء الوضوء، إذا تذكر أثناء الوضوء أنه لم يسمي وهي واجبة، عندهم روايتان، الأولى أنه يستأنف من جديد من أول الوضوء، والرواية الثانية أنه يسمي ويكمل الوضوء. فإذا قلنا أن التسمية سنة يقال إذا تذكر أثناء الوضوء يستحب له أن يسمي ويكمل الوضوء. ومن سننه، أي من سنن الوضوء، مر بنا أن السنة ما أمر بها لا على سبيل الإلزام، أما حكمها ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. استقبال قبلة، من السنة إذا أردت أن تتوضأ أن تستقبل القبلة قبل الوضوء،
قبل أن تشرع في الوضوء تستقبل القبلة. ما الدليل؟ الدليل من النظر، أنت في عبادة وأفضل الجهات هي القبلة، فيستحب لك أن تستقبل القبلة أو يكون من السنة أن تستقبل القبلة، لكن هذا نظر وليس هناك أثر. فإذا لم يكن هناك أثر لا يقال والله أعلم أن هذا من باب السنة، لأن الحكم بأن هذا الفعل مسنون عبادة، فلا بد له من دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من كتاب ربنا تبارك وتعالى. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من السنة استقبال القبلة، وعرفنا السبب لأن المسألة تحتاج إلى دليل خاص وليس في المسألة دليل. بل بعض الحنابلة يرون أن استقبال القبلة سنة مطلقا في كل أعمال الخير، كل أعمال الخير من السنة إذا أردت أن تأتي بها أن تستقبل القبلة. وسواك من السنة السواك، مر بنا السواك ويكون قبل المضمضة والاستنشاق. الدليل مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. حديث عند الإمام أحمد كما ذكرت وإسناده صحيح، وذكره البخاري معلقا مجزوما به، فيكون سنة. في الدرس الماضي حينما مر بنا أحكام السواك أتى في نفسي خاطر قلت سأذكرها لكم لكني نسيتها، فلا مانع أذكرها لكم. ابن الملقب رحمه الله تعالى في البدر المنير حينما تكلم عن أحاديث السواك ختم الباب بقوله: وقد تحصل لنا أكثر من 100 حديث في السواك ومتعلقاته، فوا عجبا من سنة واحدة تأتي بها هذه الحديث فيتركها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء المشتغلين، فهذه خيبة عظيمة نسأل الله السلامة والمعافاة منها، نسأل الله ألا نكون من الخائبين. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم وليل. الكلام على السنن، يقول الشخص لا يخلو من حالين: أن يكون قائم من نوم ليل فيجب أن يغسل يديه ثلاثا كما تقدم قبل قليل ويسمي، إذا كان لا لم يقم من الليل يقول يستحب غسل اليدين. ما الدليل على استحباب غسل اليدين؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في حديث عثمان رضي الله تعالى في الصحيحين غسل كفيه ثلاثا الحديث، فحينما غسل النبي صلى الله عليه وسلم كفيه ثلاثا هذا يدل على شيء على السنية وليس بواجب، لأن الله عز وجل لم يذكره في آية المائدة، فيكون من باب السنة وليس على سبيل الوجوب. ويجب له ثلاثا تعبدا، ويجب أي غسل الكفين ثلاثا حينما يستيقظ من النوم تعبد، يقول العلة تعبدية ما نعلم، وحينما يقول العلة تعبدية يقول حتى لو جزمت أن يديك طاهرتان لا بد أن تغسلهما ثلاثا لأن العلة تعبدية. فعلى هذا لو أدخلت كفيك في جوربين فإذا استيقظت من النوم يقول لا بد أن تغسلها ثلاثا للحديث. تقول يداي طاهرتان، يقول العلة تعبدية، وحينما يقال العلة تعبدية يعني غير معقولة المعنى، مثل لماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، يقول هذه علة تعبدية لا نعلم لنا التسليم. يقول كذلك في غسل اليدين ثلاثا لمن استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. قال وبمضمضة فاستنشاق، وقال يقول يسن أن يبدأ بالمضمضة ثم بعد ذلك يستنشق ثم يغسل وجهه. الوجه عضو واحد لكن السنة أن تمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك. لو خالفت بدأت بالاستنشاق قبل المضمضة صح، لو غسلت وجهك ثم بعد ذلك مضمض استنشق الوضوء صحيح. ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث عثمان رضي الله تعالى فمضى واستنشق، في حديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق من كف واحد ثم غسل وجهه، أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كذلك مضمض واستنشق ثم غسل وجهه، والحديث في البخاري الحديث عثمان في الصحيحين. إذن دليل البداء بالمضمضة والاستنشاق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والبداء بالمضمضة والاستنشاق ليست على سبيل الوجوب، لأن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، ومن تمضمض واستنشق وغسل وجهه صدق عليه أنه امتثل الأمر، سواء بدأ بالمضمضة والاستنشاق أو بدأ بغسل الوجه. ومبالغة فيهما لغير صائم، يقول أيضا من السنة أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن بشرط ألا تكون صائما. ما هي المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ المبالغة في المضمضة أن يحرك الماء حتى يصيب كل الفم، هذه المبالغة في المضمضة. المبالغة في الاستنشاق أن ينجذب الماء إلى داخل الأنف بشرط ألا يتضرر، هذه المبالغة. فعلى هذا لو مجرد وضع ماء في فيه وحركه تحريكا يسيرا ثم مجه امتثل الأمر، لكن إذا حركه تحريكا شديدا وأصاب كل الفم هذا من باب السنة. إذا سحب الماء شيئا يسيرا فأدخله أول الأنف ثم نثره يصدق عليها أنه استنشق، لكن السنة أن يجذبه إلى الداخل أكثر ثم يمتثل. ما الدليل على المبالغة فيهما؟ حديث لقيط رضي الله تعالى عنه قال أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق، قال إلا أن تكون صائما. فإذا كان صائما إذا بالغ في الاستنشاق هذا مظن الدخول الماء إلى الجوف، فمنع من باب سد الذرائع حتى لا يصل ماء إلى جوف الصائم. والمبالغة في الاستنشاق الأمر فيها ظاهر لغير الصائم، لأنه سيدخل الماء الجوف، لكن في المضمضة حتى لو كان صائما لو بالغ في المضمضة لا يخشى من دخول الماء الجوف، إلا اللهم إذا قيل إذا بالغ أزال رائحة الخلوف كما مر بنا في الكلام على حكم السواك للصائم بعد الزوال، وتقدم كلام على هذه المسألة. وتخليل شعر كثيف والأصابع، يقول من السنة أن تخلل الشعر الكثيف. فالشعر في الوجه له حالة، الحالة الأولى أن يكون خفيف ترى البشرة من خلفه، فهذا يجب إيصال الماء إلى البشرة. الحالة الثانية للشعر أن يكون كثيفا لا ترى البشرة، فكما ذكرت في الدرس الماضي الواجب أن تغسل أصول الشعر، لكن يقول السنة أن تخلل الشعر. كيف تخلل؟ تبلل يدك وتجعل الأصابع كالمشط، فتخلل اللحية، وأيضا تأخذ ماء وتجعله تحت الحنك وتخلل به اللحية. هذا هو التخليل بالنسبة للشعر. ما الدليل في تخليل اللحية؟ جاء عن عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وإسناده حسن. ولا شك أن الأحاديث بمفردها لا تخلو أسانيدها من ضعف، لكن الأحاديث بمجموعها ثابتة والله أعلم. فمن السنة تخليل الشعر الكثيف كما ذهب إليه الشيخ. والأصابع، تخليل الأصابع، هذه الأصابع يدخل الأصابع بعضها في بعض، يدلكها بالخنصر، وخصوصا إذا كانت الأصابع فيها شيء من الاشتباك بحيث يضمن أن الماء قد دخل بين الأصابع. وكذلك البراجم، البراجم العقد، في حديث عائشة عشر من الفطرة ثم قالت وغسل البراجم، فالبراجم هي العقد التي تكون في الأصابع، وقد يحتاجها من يعملون الحرف بأيديهم كمن يبني ومن يليص، غالبا تجد البراجم عندهم كثيفة فيها طيات، هذه من السنة الشخص أن يغسل هذه البراجم ويقوم بتنظيفها حال الوضوء. وغسلة ثانية وثالثة، يقول من السنة أن تغسل أعضاء الوضوء ما عدا الرأس مرة ثانية، يقول هذا من باب السنة، وأيضا أن تغسله مرة ثالثة، يقول هذا من باب السنة. أفادنا فائدتين: الأولى أنه لو اكتفى بغسل الأعضاء مرة واحدة أجزأ. الدليل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. من غسل مرة واحدة ومسح مرة واحدة يصدق على أنه امتثل الأمر. أيضا في حديث العباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه غسل مرة مرة، وأخبر أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجع إلى قوله وبمضمض واستنشاق. الشيخ رحمه تعالى ما أشار إلى السنة في المضمضة والاستنشاق. السنة في المضمضة والاستنشاق أن يمضمض ويستنشق من كف واحد، يأخذ الماء ثم يأخذ بعضه للمضمضة ثم يستنشق من الباقي ثم ينتثر ويمج الماء. في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: تمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. إذن من السنة أن تصل المضمضة والاستنشاق. أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه أخذ كفا من ماء ومضمض بها واستنشق، ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة. الفصل في المضمضة والاستنشاق لم يأتي إلا من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه، والحديث لا يصح. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، إنما الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الوصل بين المضمضة والاستنشاق. ولا شك أن الشخص إذا اعتاد الوضوء سنين طويلة أنه يفصل قد يشق عليه أول الأمر الوصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن متى ما احتسب الأجر ودرب نفسه على المضمضة والاستنشاق من كف واحدة سهل الأمر عليه وأصبح كما يتمضمض من كف ويستنشق من كف، الأمر كذلك إذا تمضمض واستنشق من كف واحدة. أرجع إلى قوله وغسلة ثانية. إذن دليل على اكتفاء بالغسل عرفنا من آية المائدة ومن حديث ابن عباس في صحيح البخاري. غسلة ثانية، يقول لو غسلت غسلة ثانية، غسلت الأعضاء التي تغسل مرتين، الواجب هي الغسلة الأولى والغسلة الثانية من باب السنة. ما الدليل على أن الغسلة الثانية سنة؟ الدليل حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، إذن هذا دليل على الغسلة الثانية سنة. قال وثالثة، الغسلة الثانية سنة وكذلك الغسلة الثالثة سنة. ما الدليل على أن الغسلة الثالثة سنة؟ كما ذكرت قبل قليل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالغسلة الثالثة مستحبة، فلذا أهل العلم مجمعون على أن من غسل أعضاءه مرة واحدة صح وضوءه. إذن الوضوء مرة مرة مجزي بإجماع أهل العلم. الشيخ رحمه تعالى أشار إلى ثلاث صفات من صفات الوضوء. الصفة الرابعة في حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين، أي اليدين المرفقين، ثم غسل قدميه مرة واحدة. إذن هذه السنة من السنة، تغسل الوجه تمضمض ثلاثا، تغسل اليدين مرتين، تغسل القدمين مرة واحدة، كما قلت لكم حديثها في صحيح البخاري، وكن هذا من باب اختلاف التنوع، نفعل ذلك تارة ونفعل ذلك تارة، لكن الأفضل والأكمل الذي يكون في الغالب هو الوضوء ثلاثا، لكن كما قلت لكم لا نهمل بقية السنن. وكره أكثر من الثالثة، غسل الأعضاء أكثر من 3 مرات مكروه. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه غسل أكثر من 3. أيضا عند الإمام أحمد بإسناد حسن أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3، ثم قال: هذا الوضوء، أي هذا الوضوء الشرعي يعني أكمل وضوء، فمن زاد زاد على 3، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا كان مسيئا متعديا ظالما هل يثاب؟ يغفر الله عنه؟ لا، فيحرم نفسه والله أعلم الثواب الخاص الوارد في الطهارة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا ليس من متطهر، هذا معتدي مسيء ظالم. فلذلك الشيطان يأتي الشخص من هذا الباب حتى تسبب في عدم أجره. فإذا كان هذا الفعل مكروه كيف يثاب على أمر مكروه؟ وسنة بعد فراغه من السنة إذا فرغ من الوضوء، وإذا كان أيضا في مكان يناسب الذكر. قال: رفع بصره إلى السماء، يقول إذا انتهيت من الوضوء ترفع بصرك إلى السماء، يقول هذه سنة. وقول ما ورد، أصل هذه السنة حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا حديث عمر عند مسلم، يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أين زيادة رفع البصر؟ زيادة رفع البصر عند أبي داود زيادة، ثم رفع بصره إلى السماء ثم قال: أشهد أن لا إله وحده لا شريك، الحديث. وهذه الزيادة لا تصح، بل هي زيادة منكرة. فإذا كانت الزيادة التي فيها رفع البصر إلى السماء لا تصح، هل نقوم من السنة أو ليس من السنة؟ ليس من السنة. أيضا في رواية الترمذي لحديث عمر زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وأيضا هذه الزيادة لا تصح. فعلى هذا الثابت هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يستقبل القبلة أول الوضوء، ولا يرفع بصره إلى السماء، ولا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقف على ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله أعلم سبحانه.